بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة نستكمل معا شيئا مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في رسالته المشهورة بالوصية الصغرى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، أي لمعاذ، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها وصية، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. سبق بيان مراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام، ثم قال: أما بيان جمعها. سبق أيها الإخوة في اللقاء الماضي ذكر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على طريقة الفوائد، أليس كذلك؟ كم فائدة تقدمت؟ فائدة واحدة يا ريان. كم فائدة؟ خمس. شو هي سالم؟ ارفع صوتك. طيب، لا لا لا، هذه بيان موضوعات أو جوانب الوصية، يعني مضمون الوصية محتواها هو هذا. ما بعده عندك شيء؟ ثلاث. شو هي؟ ثلاث ولا ثنتين؟ طيب، شو الكتاب عندك؟ ها؟ ما تكلم عن الوصية الآن. شيخ الإسلام قرر عدة مسائل، صح؟ زين، أنا قلت حتى نفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سيكون يعني ترتيب كلامه على هيئة فوائد: الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، وهكذا، صح؟ زين، أبو النتيجة الصح. اسمعي، لا أبو عبد الله، كيف؟ احنا ذكرنا فوائد من ايش؟ من السؤال نفسه تجنبوها. طيب ايوه، شو الفائدتين؟ ارفع صوتك. احسنت، هذه الفائده الاولى، ان انفع الوصايا تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا مشروط ايش؟ بمعرفتها وتعقلها وفهم يعني حقوقها. طيب الفائده الثانيه، جمله من فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه. اذن هاتان فائدتان. طيب استكمالا لهذه الفوائد، ركزوا يا اخوه، لان هذا بيفيدكم في تلخيص الرساله. رسالة يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله متناثر من جهة، ومن جهة ثانية يعني أيضا إيش مترابط، وقد تكون الفوائد والمسائل فيه متسلسلة لا يشعر القارئ إيش بفرزها عن بعضها البعض أو باستقلالها عن بعضها البعض، فيعني بالتركيز تتبين إن شاء الله. طيب هنا قال المؤلف رحمه الله: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. هنا نقول الفائدة الثالثة: الوصية بالتقوى وصية جامعة، وبيان وجه ذلك. الوصية بالتقوى وصية جامعة، وبيان وجه كونها جامعة. قال المؤلف مبينا وجه كون التقوى وصية جامعة: فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده. ما هو حق الله تبارك وتعالى؟ حق الله جل وعلا هو توحيده وإخلاص الدين له والعمل بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا حق الله جل وعلا. أما حق العباد فهو القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى أو ندب العبادة إليه من القيام بحقوق من لهم حق، كالوالدين والأرحام والأولاد والزوجة والجيران وولاة الأمر ونحو ذلك. فهؤلاء أصناف في المجتمع وفئات مختلفة لهم حقوق، فكون التقوى جامعة لأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق للعباد. فإن قام بحق الله عز وجل وقام بحق العباد فإنه قد حقق التقوى، فإنه قد حقق التقوى. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. ثم الحق الذي عليه على من؟ على العبد. الحق الذي عليه سواء كان لله أو كان للخلق. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. قوله رحمه الله لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، هنا في الحقيقة لفتة وإشارة مهمة، وهي أن الأصل في العبد الاستقامة على القيام بالحقوق الشرعية التي في ذمته سواء كانت لله أو كانت للخلق، وأن الإخلال بها يعد أمرا عارضا في سيره إلى الله جل وعلا في القيام بهذه الحقوق. لا بد أن يخل بها أحيانا، سيأتي لماذا لا بد أن يخل بها أحيانا. فلهذا لا بد أن نتنبه إخواني لمثل هذا، وهذا يدعونا إلى رعاية الحقوق والعناية بها والإقبال على القيام بها وتعلمها، وأن الإخلال لا يكون من شأن العبد دائما، إنما الإخلال بها أمر عارض عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. هذه الفائدة الرابعة، الإخلال بحق الله أو حق العباد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ترك مأمور به، الأمر الثاني فعل منهي عنه. والمنهي عنه أعني أو فعل المنهي عنه وترك المأمور به، هذه هي السيئات وهذه هي المعاصي. فالمعاصي لا تخلو، إما أن تكون تركا لمأمور به أو فعلا لمنهي عنه. قوله إما بترك مأمور به، هذا يشمل الواجبات ويشمل المستحبات، لأن المستحب مأمور به على الصحيح من أقوال الأصوليين. قال أو فعل منهي عنه، وهذا يشمل المحرمات ويشمل إيش؟ المكروهات، يشمل المحرمات ويشمل المكروهات. إذن هذه الفائدة الرابعة. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي فلا تترك واجبا ولا تفعل محرما، فاتق الله حيثما كنت. قال: وهذه كلمة جامعة. لماذا كانت جامعة؟ لأنها تشمل خيري الدنيا والآخرة، وتضمن صلاح العبد في دينه ودنياه وأخرى. قال: وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. هنا لاحظوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت. حيثما هذه يقول الأصوليون إنها من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، فلهذا لاحظوا يعني بيان شيخ الإسلام قال: تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، في الليل والنهار، هذا يشمل الأزمنة، في كل مكان وفي سائر الأحوال، في جميع الشؤون، في سائر الأحوال، سواء في غضب، في رضا، في فرح، في حزن إلى آخره، وفي سائر شؤون الإنسان، في المال، في الأهل، في التعامل إلى آخره، في الوظيفة. فالعبد بحاجة إلى تقوى الله جل وعلا في جميع أحواله وأزمنته وأمكنته. قال رحمه الله: ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا حصل الإخلال ووجدت الإساءة ووقعت المخالفة، هنا ما هو الواجب على الإنسان المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أتبع يعني الحق، بادر بالقيام بالحسنة التي تمحو السيئة وتزيلها. تمحوها يعني ماذا؟ تزيلها وتذهب أثرها، وهذه هي ثمرة ونتيجة القيام بالحسنة عقب ارتكاب السيئة. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالمبادرة لإزالة السيئات بالحسنات، هذا هو المطلوب والمنبغي في حق المسلم، لأن ذلك سبب لتكفير السيئة التي قد ارتكبها. قال فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. الطبيب يعد من الفئات التي هي مرجع للناس في جانب صحتهم، فإذا جاءه المريض وقد تناول أمرا أضر ببدنه، فما هو الواجب عليه؟ أن ينهاه عن تناول هذا الشيء، أليس كذلك؟ لأن استمراره في ذلك، عن استمرار المريض وعدم نهيه، يؤدي إلى هلاكه. هكذا الذنوب والسيئات مع العبد، إذا استمر فيها ولم يرجع عنها وقام والعياذ بالله بها من غير مبالاة، فإنها ستضر بقلبه وفي النهاية ستميته والعياذ بالله. فالمبادرة بالحسنات تصلح الإنسان وتجعله مستقيما على أمر الله، كما أن استعمال الدواء وترك ما يضر البدن سببا لاستقامة ماذا؟ الجسد وصحة الإنسان. هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال والذنب للعبد كأنه أمر حتم، يعني الذنب للإنسان كأنه أمر حتم، يعني ملازم له، حتم يعني ملازم لا بد أن يقع فيه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، فالخطأ أمر مكتوب ومحتوم على الإنسان، لكن هناك أمر لا بد أن ينتبه له العبد. كون الخطأ مكتوبا عليه لا يعني أنه يتمادى فيه، ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله وخير الخطائين التوابون، والحديث عند الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، إلى آخر الحديث البخاري ومسلم. فالمرء لا بد أن يقع في المعصية، فالأذن زناها ماذا؟ النظر، عفوا السمع، والعين زناها النظر، واليد زناها البطش، إلى آخره. فهو لا بد أن يقع في شيء من هذه المخالفات، عافانا الله وإياكم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الفائدة الخامسة نقول أن العبد بحاجة إلى تقوى الله جل وعلا في جميع أوقاته وفي سائر أحواله. الفائدة السادسة قال شيخ الإسلام فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الكيس يعني العاقل الفطن اللبيب الذي يدرك مصلحته حقيقة. من قال هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، أي أنه مستمر ومواظب على الأعمال الصالحة التي تمحو سيئاته. هل الفائدة رقم ستة؟ الفائدة السادسة قال رحمه الله وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صب عليه ذنوبا من ماء. تلاحظون هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم ماذا؟ قدم السيئة على الحسنة، مع أن الأصل ماذا؟ تقديم الحسنة على السيئة. لماذا؟ لأنها هي الماحية، لأن الحسنة هي الماحية للسيئة. طيب، يقول شيخ الإسلام: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، مفعولة يعني من حيث الموقع الإعرابي، فإعرابها مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، لماذا قدم السيئة على الحسنة مع أن الأصل ماذا؟ تقديم الحسنة على السيئة. يقول أهل العلم: بدأ بذكر السيئة قبل الحسنة لأن المقصود ماذا؟ لأن المقصود هو إزالة أثر السيئة، المقصود إزالة أثر السيئة ومحوها. لذلك قال: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها، فالمقصود بالأصالة هو إزالة أثر هذه السيئة. قال: لا فعل الحسنة، يعني ليس المقصود ابتداء هو فعل مجرد إيش؟ الحسنة، يعني الحسنة ليس المقصودة ابتداء، لكن ماذا؟ فعل الحسنة جاء لغرض. ما هو هذا الغرض؟ إزالة السيئة ومحو السيئة. قال: فصار قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كقوله في حديث الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. صبوا عليه ذنوبا من ماء. لو سألنا الآن سؤال: الماء يذهب ماذا؟ أثر النجاسة. طيب، الحسنة تذهب أثر السيئة وضررها. هل المقصود الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، هل المقصود ابتداء هو صب الماء في المسجد هكذا، ائتوا بالماء وصبوا؟ لا، الأمر بصب الماء جاء لغرض وهو إزالة أثر النجاسة، هكذا السيئة مع الحسنة، واضح؟ فطلب الحسنة هنا جاء لغرض وهو إزالة ومحو أثر السيئة. نعم، هذا هو المقصود. إذن فالسيئة عندنا بمنزلة النجاسة، والماء بمنزلة الحسنة، فكما أن الماء يزيل النجاسة ويمحو أثرها، كذلك الحسنة تزيل ماذا؟ أثر السيئة وتمحو أثرها. هذا يعني وجه الشبه بين هذا وهذا. نعم، واضح يا أخوة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. هذه الفائدة كم عندكم؟ السابعة. الفائدة السابعة: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، أي أقوى تأثيرا في إزالة النجاسة. هنا قال: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، يعني الحسنات الماحية والمزيلة لأثر إيش؟ الذنوب. ينبغي أن تكون من جنس السيئات، يعني من نفس الباب، مشابهة لها. نضرب أمثلة على هذا. الآن السفر إلى بلاد يراد بها والعياذ بالله الفجور الفحش، سيئة ولا حسنة؟ سيئة. طيب، ما هي الحسنة التي من جنسها أو من نفس بابها؟ السفر إلى الطاعة، أن يكون السفر سفر طاعة، إلى عمرة، إلى صلة رحم، إلى طلب علم. طيب، قطيعة الرحم معصية، ما هي الحسنة التي من جنسها أو من بابها؟ صلة الرحم والإحسان إليه. الظلم والبغي والعياذ بالله سيئة، الحسنة هي إيش؟ العدل، الإحسان. وأمثال هذا أيها الإخوة كثير، سماع الغناء، سماع الغناء والعياذ بالله معصية، ما هي الحسنة التي من جنسها تتعلق بالسماع؟ القرآن والذكر وهكذا. فالحسنة إذا كانت من جنس السيئة أبلغ في ماذا؟ في إزالتها ومحوها. ولهذا إذا تأملنا النصوص الشرعية نجد في هذا الحقيقة كثير، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، والحديث البخاري ومسلم غيره من النصوص. ثم قال رحمه الله: والذنوب يزول موجبها بأشياء، هذا نؤجله إلى الدرس القادم، موجبات زوال الذنوب أو الأشياء التي تزول بها الذنوب، هو مبحث هام جدا، حتى فقط لا يعني أطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.